اتكلمنا عن الحب في الزواج يوم الاثنين بالليل. النهاردة هنرجع نتكلم عن الزواج، وبكرة هنرجع نتكلم عن موضوع تاني اللي هو الإدمان، وبعدين يوم السبت هنتكلم عن تربية أولادنا الصغيرين. بس في الواقع زي ما احنا عارفين انه اي حاجة بتأثر في الزواج بتأثر في العيال. الكلام ده اتكلمنا فيه اكتر من مرة. ايه التحديات الخطيرة اللي هنتكلم عنها النهاردة؟ اولا قبل ما نخش في التحديات انا عايز اقول لكم في آية مهمة جدا جدا جدا، لان الآية دي انا شخصيا اثرت فيا وانا طفل صغير. كنت شايفها متعلقة في برواز في البيت عندنا، ووالدي الله يرحمه كان يحب يرددها دايما. الآية دي من العهد القديم من سفر يشوع، قال فيها يشوع النبي: اختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون، أما أنا وبيتي فنعبد الرب. فاكرين انتوا امتى يشوع قال الآية دي؟ هو بعد ما دخل شعب اسرائيل ارض كنعان، ارض الموعد، وجي بقى في الفترة الاخيرة من حياته في الخطبة الوداعية بيوصيهم، بيقول لهم انتوا دلوقتي عايشين في وسط امم فيهم اللي يعني عبدة الاوثان وفيهم كل حاجة، وقدامكم سكتين، يعني يا اما تعملوا زي الامم دول يا اما تفضلوا مع ربنا. والرساله دي اللي سايبها يشوع ابن نون في الاصحاحات الاخيره رسائل مهمه جدا، لانها هي الرساله الموجهه لينا النهارده احبائي في عالم اليوم. كل بيت فينا زي ما قلنا في الاول هو عبارة عن كنيسة، بس الكنيسة دي بتحس بغربة، تحس بغربة في وسط العالم، لان العالم اللي حوالينا عالم ما يعرفش ربنا، واحنا عايزين نعيش مع ربنا، ولازم ده يكون شعارنا بالذات مع نفسنا ومع أولادنا. اللي عايز يمشي في سكة العالم يمشي، لكن أنا وبيتي هنعبد ربنا، هنحبه وهنطيع وصاياه ونعيش معاه. طبعا نتيجة الصراعات العالم، الشيطان زي ما انتوا عارفين عايز يهد الكنيسة. ازاي تفتكروا ايه الوسيلة اللي الشيطان بيحاول يهد بيها الكنيسة؟ هو مش بيجي كده في الكنيسة اللي عايشين فيها ويهد العواميد دي ويكسر الدنيا، لا، هو بيهد الناس اللي بيجوا الكنيسة، بيهد حياتهم، بيوقعهم في أسوأ خطية الإنسان ممكن يقع فيها. عارفين هي إيه؟ خطية اليأس. وقال كده السيد المسيح إنه هو يعني الناس حتى المؤمنين بيا دول هيحصل يوم الأب يقوم على أولاده والأولاد على الأبوين، صراع بين الأخ وأخوه، صراعات البشر دي. لكن الصراعات دي لما هتخش جوه البيت وجوه الأسرة وجوه الزواج ممكن يكون ليها تأثيرات مدمرة في حياتنا وحياة أولادنا، والشيطان بيوقع البيت بالطريقة دي، يبتدي يدخل حاجات زي ما هنشوفها. ولو ما كانش ربنا فعلا موجود في البيت وفي حياتنا هيبقى سهل المسيح حذرنا وقال لنا كده، البيت اللي مبني على الصخر هو اللي ايه هيصمد للعواصف والرياح والامطار، لكن البيت اللي ما فيش اساس روحي مبني على الرمل ده البيت اللي هيقع بسهوله. ارجع افكركم بالصوره دي اللي احنا شفناها اول امبارح، اللحظه اللي احنا بنتجوز فيها ونسمع الانجيل ويقول لنا ما جمعه الله لا يفرقه انسان. ودي الضربه القويه جدا اللي الشيطان بيحاول يهد بيها الكنيسه اللي في البيت، انه يدخل الخصام والفرقه والصراع بين الزوج والزوجه لغايه ما يهد الجوازه، لغايه ما يفصلهم عن بعض. ما جمعه الله لا يفرقه انسان او لا يفصله انسان. احنا ما بنعرفش ايه اللي بيحصل احبائي. احنا كلنا لما روحنا اتجوزنا، انا بقول كلنا يعني بفترض، سمينا يوم الجواز ده يوم ايه؟ الفرح، مش كده؟ احنا عادة ما بنقول يوم الزواج ده هو سموه الفرح مش الغم. يعني عايز اقول ان حياتنا كلنا كمتزوجين ابتدأت بكلمة فرح، نبقى اصحاب، وقبل الفرح كمان لو تفتكروا ايام الخطوبة، الشباب الصغير اللي لسه ما اتجوزش عارف الكلام ده، اللي لسه خاطبين، كنا كم ساعة بنقضيها على التليفون، ده حتى قبل ما يبقى فيه سيلفون زمان. دلوقتي بقى ده التكستات بقى شغالة، والتشات والفيسبوك والسكايب والكلام ده كله، في تواصل حب واستمرار قبل الفرح وينتهي بالفرح، ينتهي بالصورة دي لما احنا بنخش الكنيسة ونقف قدام هيكل الرب ونتحد بهذا السر المقدس، سر الزيجة المقدسة. لكن ايه اللي بيحصل بعد كده؟ ليه احنا نبتدي نتخانق؟ وليه بنختلف؟ ايه اللي بيحصل لنا؟ ده الزواج ده في حتة الحب دي الجميلة الالتمت، ده بقى كل الحب ينتهي بالزواج، وكل واحد بيقول للتاني بي ماين، يعني انت بتاعي وانت بتاعتي، خلاص احنا ملك البعض، وتبدأ حياة الأسرة من تلك اللحظة، ونقعد نقول ان المحبة لا تسقط ابدا. بس هل فعلا المحبة ما بتسقطش ولا لا؟ هو ده السؤال اللي انا عايز اسأله النهاردة. هل يوم عهدنا ربنا قدام الهيكل ان احنا هنفضل مع بعض على طول؟ احنا احبائي مختلفين عن العالم. عارفين الجوازات اللي في العالم بتتم ازاي دلوقتي؟ الجواز اللي بره دلوقتي في العالم مش بيمضوا بس وثيقه المحضر بتاع الجواز وابونا بيمضي عليه وشهود وكلام ده، لا، ده في وثيقه تانيه بتتمضي ما تسمعوش عنها، اسمها prenuptial agreement. سمعتوا عن prenuptial agreement؟ ده وثيقة اتفاق، عقد بيمضوا عليه الزوج والزوجة وقت الجواز او قبل الجواز حتى، ويقولوا بص بقى لما نتطلق الفلوس بتاعتنا هتتوزع ازاي. طب انا عملت $1,000,000 قبل ما اتجوز كنت بشتغل، وانت يعني بعد ما هتجوز ونتطلق هتاخدي مني $500,000 مثلا وتسيبي لي النص؟ لا، ما ينفعش. انت هتمضي على ورقة بتقول انه ايه لو اتطلقنا مش هتاخدي ولا مليم من الفلوس اللي قبل الجواز. وهي برضو ممكن تعمل نفس الحكاية. وللأسف يعني في بسمع ان في جوازات من اللقباط ابتدوا يعملوا حاجات زي كده. ده مش نظام بتاعهم. دول اتنين هيتجوزوا وفاهمين ان الجوازة بتاعتهم هتاخد لها شهور او سنين بسيطة وخلاص كل واحد هيتفرق، لانه شايفين الواقع اللي في العالم ان من كل 100 جوازة في دلوقتي حوالي 52 بيفضوا اكتر من النص دلوقتي بيتطلقوا اسباب مختلفة. وزمان كان نسبة المتزوجين عندنا في أمريكا يعني يقولك في الخمسينات والستينات كان بتوصل فوق 70% حوالي 72%، والباقي دول ناس كده اللي هو البوي فريند والجيرل فريند. دلوقتي للأسف العكس، دلوقتي نسبة المتجوزين المرتبطين أقل من 50%، والباقي كلهم كده صداقات تيجي وتروح. عندنا الحب ده ما بيسقطش ما بينتهيش، والحب ده لما هيفضل في الزواج هو اللي هيتغلب على كل التحديات اللي هنتكلم عنها. وهنشوف ازاي التحديات دي ممكن التغلب عليها. انا هفوت السلايد دي وهخش على تحديات باللغة العربية لان دي انجليزي، انا كتبتهم بالعربي تاني. 10 تحديات. هتقولوا احنا بس هنا احنا كتبناه في الورقة 7، لكن انا فصفصتهم شوية كده نوضح فيهم. هنتكلم عن كل تحدي كده شوية، بس في واحد او اتنين من التحديات هنتكلم عليهم بالتفصيل. التحدي الأول تفتكروا هو إيه؟ الذات، اللي بيسموها هنا الإيجو. الذات دي عقبة كبيرة جدا بعد الزواج. عارفين ليه؟ لأنه كل إنسان بيحب نفسه، وساعة ما بنتجوز بنتخيل إن إحنا بعد الجواز هنقرب من بعض، هنحب بعض اكتر، هنتنازل عن حاجات، لكن في الواقع بنلاقيها صعبة جدا، صعب جدا. ده الجواز دي مفروض يقولك واحد جاي هنا في طرف والتاني في الطرف التاني، وعشان يتقابلوا لازم كل واحد يمشي نص المسافة بالظبط عشان يتقابلوا في نص السكة. لكن هل ده سهل ان حتى امشي نص المسافة؟ اللي بيحصل بعد كده ان واحد حس انه نفسه عزيزة جدا عليه، عنده بيج ايجو كده، فيقول لك انا مش قادر امشي غير ربع المسافة. فالطرف التاني عشان يحافظ على الجواز يمشي، يحاول 50% دي تبقى 60-70 احيانا 80%. وسمتايمز بعض الاحيان بيضطر الانسان ده يمشي كل السكة، التاني ده واقف محله ما بيتحركش، الطرف الاول ما بيتحركش. النهاردة الطرف اللي هيمشي كتير قوي ده هيحصل له ايه بعد كده؟ عارفين بيحصل ايه؟ اول حاجة بيجي للانسان يقولك معلش المحبة بتحتمل كل شيء، كويس احتمل، وبعدين شوية يقول معلش اصل الطرف التاني ده غلبان مش قادر لسه جوازه في اول، هيتغير. وشوية بعد كده خلاص تعبت قوي اروح لابونا بقى، ولا ابونا مش قادر أو مش قادرة، تعبانين، بنمشي السكة يا أغلب السكة، الطرف الثاني محلك سر ما بيتحركش. بيبتدوا بقى الأطراف دول التعبانة يسمعوا أبونا، معلش يا ابني شيل صليبك، معلش يا بنتي شيلي صليبك. حكاية شيل الصليب دي بقى أشيل ماشي، بس فرض واحد مش قادر على طول يحصل ايه؟ البيت بيقع بعد كده، بيقع، لان احنا بشر ولينا حدود، ولو البيت ما وقعش والشخص اللي شايل الصليب ده على طول ما هو بيتعب، ممكن يجيله امراض نفسية، ويجيله اكتئاب، يجيله انهيار عصبي، ممكن يجيله امراض جسدية من الاسترس، ممكن اي حاجة. بس مش ده الجواز الحلو، مش دي المحبة، مش ده العهد، مش كده؟ عشان كده المسيح وصانا قال لنا ايه، الذات دي لازم ننكرها. اللي عايز يمشي ورايا، اللي عايز يقول ان انا وبيتي بنعبد ربنا، لازم ينكر ذاته، ولما ينكر ذاته يقدر يشيل الصليب، ينكر ذاته ويحمل صليبه. فإنكار الذات ده شيء أساسي جدا في الحياة الزوجية أحبائي، لأن الإنسان بيتنازل عن حاجات تعود عليها. أنا لما كنت في بيت والدي والدتي وأنا صغير يعملوا لي الأكل ويجيبوا لي عندي ويوضبوا لي السرير والغسيل طب وبعدين شريك الحياة ده التعبان، تعبان في شغله، تعبانة في شغل البيت مع العيال، حاجات بشكل مينفعش، لازم نشيل، لان هو ده قانون الزواج وقانون الحب، ان انا امشي نص المسافة واتنازل عن نص نفسي عشان الطرف التاني ده يقدر يشيل معايا ويستحملني. التحدي الثاني هو الاختلافات اللي بيننا احبائي. احنا مختلفين، احنا لما بنتجوز ما بنجوزش اخ واخته، احنا بنجوز اتنين جايين من بيوت مختلفة حتى لو كانوا قرايب، بس كل واحد اتعلم الدنيا بطريقة مختلفة عن التاني خالص، كل واحد جاي كده في خبرات وحاجات مختلف عن التاني، في حاجات يعني شافها مختلف عن التاني. فبنجيب كل الخبرات والباك جراوند والاختلافات ده، غير ان في واحد فينا راجل والتاني ست، مختلفين. طب احنا لازم نفهم الحاجات دي. يوم ما احنا قررنا ان احنا هنتجوز وهنعيش تحت سقف بيت واحد، لازم نعرف ان احنا مختلفين، ولازم يبقى في حاجة اسمها الكمبرومايز، نتقابل في النص، نتنازل عن حاجات احنا كنا متعودين عليها وبنحبها، ده جزء من الذات. لكن الاختلافات دي كمان في اختلافات الامزجة، اختلافات الطباع، اختلافات الميول، اختلافات الاهداف في الحياة، كل دي اهداف، حاجات مختلفة. عارفين اول خناقة بتحصل بين العريس والعروسة امتى؟ تقدروا سمعتوني في تسجيل قلتها قبل كده، امتى اول خناقة بتحصل؟ وهما في الليموزين كده في العربية بعد الفرح ورايحين الحفلة، والخناقة بتحصل على ايه تفتكروا؟ على الاير كونديشن. العريس عرقان على اخره وعصبي، وتلاقيه بقى بيرعش من البرد. العروسة عرقانة برضو بس حرانة جدا، لان الست بتحس بالحر بسرعة، فواحد عايز يعلي التكييف والتاني عايز يغطي التكييف. وبعدين تاني خناقة بقى لما يروحوا الاوتيل ولا البيت، هتحصل بقى بالليل، لان واحد متعود انه يولع نور بسيط سهرية او يسيب حتة في الشباك، والتاني عايز الدنيا ضلمة خالص، هتحصل خناقة. دي حاجات يعني اختلافات بسيطة، لكن مرات بيحصل منها خناقات. فاحنا لازم نتوقع، نحاول يعني نتنازل. دي بقى نرجع لحتة الإيجو بقى، اللي أنا إزاي أتنازل عشان أخلي التاني سعيد مبسوط وفرحان. لأن جزء مهم اللي هيجي بعد كده في التفصيل في المحاضرة، لما نتكلم على التواصل والتخاطب والكوميونيكيشن والكلام ده كله. نمرة ثلاثة، الترك. ودي أنا أحب أتكلم بالتفصيل شوية عنها. إيه حكاية الترك دي؟ هو كده قال لنا في الكتاب، يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. الكلام ده للراجل. طب الست يقولوا لها ايه؟ عارفين؟ انسي شعبك وبيت ابيك. ما قالولهاش اتركي، خلوا بالكم. الروح القدس فاحص وعارف طبيعة الانسان، لان هو اللي خلقنا. ليه بيقولوا للراجل اترك وليه بيقولوا للست تنسى؟ دي مشكلة. الترك ده اصله احبائي بالنسبة للرجل اساسي، لان الرجل بيعتمد اساسا في الحواس بتاعته على النظر. طول ما الراجل لازق جنب باباه ومامته تلاقي متعلق بيهم عاطفيا. احيان كتير قوي عملية الترك بالنسبة للرجل دي بتبقى مشكلة. عارفين في حالات ايه بقى؟ لما ماما تكون بتحبيني قوي، ممكن بتحبيني اكتر من بابا، اكتر ما هي بتحب بابا اللي هو جوزها يعني، وملهاش غيري او ليها غيري بس انا الولد المفضل يعني. طيب وماله؟ اقول لا، انا يا ترى تعلق ماما بيا ده تعلق صحي هيلثي يعني، ولا تعلق مرضي؟ احيانا نشوف ان ماما دي بتحب الولد متعلقة بيه، لدرجة ان الولد من جوه يكبر ويبقى راجل ويقول للماما ويفكر كده، ازاي نسيب ماما دي؟ ماما دي هلاقي في الدنيا فين واحدة تحبني زي امي؟ ويجي يتجوز. طبعا ماما دي ممكن بعد شوية، يلا يا ابني كبرت، فكر في عروسة بقى، عايز افرح بيك قبل ما اموت. تدي بقى يدور، واي واحدة يبص عليها دايما، يا ترى دي هتطلع حلوة زي ماما، بتحبني زي ما امي بتحبني واكثر ولا لا؟ واحيانا تعلق الام بالولد بيكون تعلق مرضي. يعني ايه؟ خلاص الولد اتجوز وكلنا فرحنا له وكده، احنا هنرجع نتكلم على البنت بعد كده، بس هنتكلم على الولد دلوقتي. فرحنا له واتجوز، وماما بقى مرة واحدة حست بفراغ. اصل ماما دي اللي بتتعلق بابنها، كتير من الامهات دول ما كانوش مبسوطين قوي في جوازاتهم، وكان بابا ده بعيد مش متواجد، ما بيديش حب ليها حنان. فقعدت تدور، الاقي فين الحب والحنان؟ هلاقيه في ابني، حد من ولادي يعني، هجيب ابني وقعده جنبي استمرار. وممكن قوي بقى الكلام يجر بعضه، وماما تبتدي تغلط بقى، تقول له يا ابني ابوك سايبني طول النهار، ابوك ما بيدينيش حب، ابوك مش سائل فيا، ابوك مش عارف. يا ابني ربنا خليك ليا، انت اللي ليا في الدنيا. وهو الولد بقى تاخده الشهامة كده، ولا ولا يهمك يا ماما، انا افضل لك من 10 ازواج، هاخد بالي منك على طول، مش هسيبك ابدا. طب يا ابني تعالى بقى، ربنا يخليك ليا. الولد ده ما بيكبر بيحس بذنب لما بيجي يسيب مراته، يسيب مامته. وبعد الجواز الام نفسها كتير ما بتبقاش حكيمة، وبتحصل مشاكل لانها تبتدي تشتغل بقى زي حما يعني، سوري. بس هي بقى كل شوية يا ابني اخبار مراتك ايه، يا ترى تعرف تعمل لك الملوخية زي ما انا بعملها، ولا بتطبق لك المكوة بتاعتك بالطريقة بتاعتي. قرنات بقى. وبعدين بقى الزوجة الغلبانة تخش كده من مرة من الشغل، قررت تلاقي جوزها قاعد على السكايب ولا على الماجيك جاك، وشكرا للماجيك جاك ده اللي ببلاش، من المكالمات بقت سهلة بين كندا واي حتة في العالم بدون فلوس. وقاعدة بقى تسمع جوزها ده عمال يقول كلام لمامته، يا ماما وحشتني الايام، وفين يا ماما ايدك الحلوة، وفين الطبيخ بتاعك، هو وحشني وحشتني الكلام ده كله. الست طبعا بتاكل لانها شايفة ان جوزها ده بيقول لامه كلام عمرها ما سمعتها سمعته منها. تبتدي بقى المشاكل هنا. صحيح الراجل ترك، بس ده ترك ايه؟ ترك فيزيكال كده، جسدي بس. لكن هو عايش مع مراته، قلبه مع مامته، ولما بتحصل خناقه يقول لها امك احسن، امي احسن منك، كانت بتعمل لي وبتسوي لي وكانت فيش. تضرب المشاكل دي. ده مش بسيط. المسيح ما قال يترك يعني يترك. صحيح المسيح وصانا والانجيل وصانا وقال لنا اكرم اباك وامك كي تطول ايامك على الارض، بس مش مفروض ان في تعارض بين الوصيتين. كون ان انا اسيب ابويا وامي كرجل او كامرأة مش معناها ان انا مكرمهمش، بس مكرمهمش ابدا على حساب شريك الحياة. لان بعد الجواز يا احبائي المعادلة بتتغير. قبل ما اتجوز نمرة واحد كان بابا وماما واثنين اخواتي، اتغيرت دلوقتي بعد الجواز، بقى نمرة واحد مراتي او جوزي، ونمرة اثنين اولادي، ونمرة ثلاثة بابا وماما. ولما مراتي او جوزي يحس ويحسوا ان انا بحبهم اكثر من اي حاجة تانية، هم نفسهم هيحبوا ابويا وامي ويساعدوني ان انا اكرمهم. خلوا بالكم من النقطة دي، لان ده تحدي كبير احيانا بيبقى صعب. واحيانا الارتباط العاطفي الشديد بين الولد وامه بيأثر حتى على العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة، بينه وبين مراته بيأثر عليه. احساسه بالجلد وبالذنب انه ساب ام، خصوصا ما ماما بقى بتساعد على الموضوع ده وكل شوية تعمل المقارنات وكده، بيزود الاحساس بالذنب. خلوا بالكم. بالنسبة للمرأة بيقولوا لها ايه؟ انسي شعبك وبيت ابيك، لان العريس او الملك قد راق له طهرك او قد اشتهى طهرك، فهو ربك وله تخضعين. كلام المزمور يعني. ليه تنسى؟ لان العقل بتاع المرأة ما بيتركز، مش مركز على عينيها، لكن مركز على حاجتين أكثر، ودانها وإيه والذاكرة بتاعتها. الذاكرة بتاعت الست قوية جدا، ما تنساش. ويمكن الراجل جايز يقدر يعني ينسى، تحصل خناقة وبتاع، خلاص بقى الست سماح وانتهى الموضوع على كده، اصبحي على خير. تقول له لا ما ينفعش، نقعد نتحاسب. فالعملية دي مهمة قوي. شوف الكتاب المقدس بيقول لك ايه، انسي. لان برضو ما الراجل بيقعد على السكايب والماجيك جاك، الست بتقعد على نفس الحكاية. بس ايه بقى مشكلة الست؟ عشان في فرق في الجنسين، طبيعة المرأة تحب تسمع وتحب تتكلم كتير، والست بطبيعتها بتتكلم ما بين 16 و 18 ألف كلمة في اليوم. يعني الراجل بيتكلم حوالي 6000 8000 نص تقريبا. وطبعا ربنا خلقها بكده لحكمة، يعني ده مش عيب، ده بالعكس ربنا خلق الست تتكلم اكتر وذاكرة اقوى، عشان عليها مسؤولية كبيرة جدا الراجل ما يقدرش عليها، غير مسؤولية الحمل والولادة. الست هي الام، هي اللي بتعلم عيالها الحاجات الاساسية. عارفين زي ايه مثلا؟ المشي والكلام. لو جبنا عيال صغيرين، ده بالابحاث كده يعني، لو جبنا اطفال سنة وسنتين وثلاثة، وقلنا الماما روحي الشغل وبابا هياخد بالهم في النهار، حلوني بقى العيال دول امتى هيتعلموا يتكلموا؟ مش هينطقوا. ترجع الست من الشغل تلاقي ابوه بابا ده قاعد كده على التلفزيون ولا بتاع، والعيل نايم مفيش اي حاجه. لكن ماما دي هتقعد تلاغي العيال وتنطقهم لغايه ما بينطقوا في الاخر. بس خلوا بالك الست برضو تاخد بالها، لان هي لو فضلت على اتصال زياده عن اللزوم بالاهل، البيت بيتعب، خصوصا لما الاسرار تطلع والراجل يكتشف. يرجع من الشغل يلاقي انه باباها ومامتها اللي هم مثلا عايشين في دبي بيسألوه أخبار مشروع شراء البيت الجديد إيه، وهو يكون بيقول لها الموضوع ده خاص جدا، مش هنجيب سيرة لحد لغاية ما نخلص ونتفق مع بعض. هي تلاقي بقى الأخبار بتطلع على طول ما بتستناش، ودي حاجة خطيرة في العلاقة الزوجية. بحب أسميها المخدع المغلق. عارفين ادخل الى مخدعك واغلق بابك. المخدع الزوجية ده مهم جدا الباب بتاعه يفضل مقفول. ويمكن هتسمعوني يوم السبت وانا بشرح لكم الحكاية دي في التربية بتاعت العيال. العيال مفروض ان اوضة النوم بتاع بابا وماما فعلا تبقى مقفولة، والعيال ما يناموش في اوضه النوم بتاع بابا وماما ولا في السرير بتاعهم، بينضروا قوي. معلش انا بكلمكم واقع خبرات كتيره، بس مفيش وقت اقعد احكي حكايات على طول، لكن بقول لكم الكلام ده. الباب المخدع لازم يبقى مقفول، والاسرار اللي جوه تفضل مقفوله، والعيال ما لهمش دعوه بحاجه. دي مهمه جدا. احنا عايزين ناخد بالنا موضوع الترك ده في الجانبين، عشان ده تحدي كبير قوي. ازاي انا اترك؟ ازاي ننسى؟ ازاي انظم علاقتي باهلي وابويا وامي وبحمايا وحماتي، احبهم يحبوني؟ ما ننساش القصة بتاعت رعوس يا احبائي. ابدا، رعوس المؤابية دي اللي كانت متجوزة واحد يهودي ومات وجوزها مات، حماتها دي نعمة قالت لها روحي بقى اتجوزي، قالت لها لا ما اتجوزش انا قاعدة جنبك. دي مش مامتها، دي حماتها. اخلاص، قالت لها يا بنتي انت لسه عروسة صغيرة وترملتي على زي روحي. قالت لها ايه الآية المشهورة؟ شعبك شعبي وإلهك إلهي، حيثما ذهبت أذهب. وربنا كفاها العروس دي عشان اخلاصها لحماتها، وبقت واحدة من الجدود أو الجدات بتوعت السيد المسيح بالجسد. احنا واجبنا ناحية الحما والحموات يا احبائي، واحنا بنشكر ربنا عايشين في بلاد بيسموهم فاذر ومذر. صحيح بيقولوا فاذر ان لاو ومذر ان لاو، بس هم دول بالنسبة لنا زي ابويا وامي العاديين. وكل ما انا هحب حماية وحماتي، كل ما شريك حياتي هيحب حماه وحماته او حماتها او حماه. تبادل ده الحب، حب ما يعرفش حدود، مش كده؟ والحما والحماه دول ما هم جدود برضو لاولادي، جد وجده. احنا اتكلمنا على الالتصاق، التحدي الرابع اللي هو الانتمسي يوم الاثنين، ومش عايز ارجع له تاني لان ده ممكن يكون تحدي من التحديات، خصوصا لما ضغوط الحياة بتمنعنا او الظروف تمنعنا ان احنا نتقابل مع بعض في الجسد الواحد ونلتصق ببعض. في ناس بيفتكروا انه عملية الالتصاق الجسدي والانتمسي دي حاجة كده يعني ترفيهية. انا بقول لكم لا، دي حاجة اساسية جدا. وياما بيوت بتتخرب بسبب اهمال الناحية دي احبائي. ولا يوجد ضرر ان احنا نلتصق ببعض على قد ما نقدر، كل ما نقدر وكل ما يبقى فيه فرصة. حاجة اساسية جدا لسلامة الزواج والابقاء على الحب وجسد الواحد. وصية ربنا يترك ويلتصق، حطها مع بعض. ما ينفعش يترك ويفضل سايب كده، لازم يبقى فيه التصاق. ولازم لو في اي مشكلة تعيق الالتصاق لازم نتغلب عليها عشان نبقي على هذا الجسد الواحد وربطة الجسد الواحد والحب. وليس هناك في اي شيء من الخطية او النجاسة في الموضوع ده اطلاقا. كل دي بدع دخلت، تأثيرات قديمة يهود واسلام وحاجات زي كده، كل دي شريحة الطهارة والغسيل والنجاسة والكلام دي كلها مفيش حاجة في المسيح اسمها الكلام ده خالص. كل دي حاجات دخلت، ارتقاط زي البدع بدأت ماني لك الجسد معرفش ايه والخمرة ايه والزواج غلط. الكنيسة حاربت الحاجات دي على مدى العصور، لكن لسه للأسف فينا ناس بيصدقوا الكلام ده. خلوا بالكم، عشان بدون وجود الجسد الواحد هذا الزواج قابل للانهيار. نمرة خمسة، تحدي الماديات. وتحدي الماديات ده احيانا يعني يبان انه حاجة تضحك. عارفين بقى الناس اللي بتتخانق، فلوسي وفلوسك. اصل فلوسي وفلوسك دي برضو من حتة من تحت الايجو، الاحساس بالذات، واحيانا بيكون سببها الاحساس بالانسيكوريتي بعدم الامان، او باللغة اخرى عدم الايمان. لان انا بستغرب ازاي النهاردة في ناس بتتجوز وبعد الجواز كل واحد برضو عنده حساب في البنك، وتيجي تقول له ازاي انتوا ازاي بالليل انتوا بتبقوا جسد واحد ونايمين في سرير واحد فراش واحد، والصبح تبقوا حسابين، two accounts my account your account. هنقول اه ما هو في واحد بيصرف كتير، واحد بيلعب قمار، واحد ما اعرفش، وهي بتاخد الكريدت كارد وتنزل شوبينج بقى كل يوم، حد السيلز نازله تشتري، وكل ما الحد اللي وراه يقول لها جثه طب ما انت نزلت الحد فاتت، تقول له لا ما هو سيل جديد بقى مش لازم ننفحه. فالعملية كده والمرتب والفلوس كلها بتخلص على الشوبينج. كل دي فوضى وكل دي تحديات، لانه الماديات دي والفلوس والعطاء ربنا اللي اداهولنا، زي الصحة، زي كل المواهب اللي ربنا ادانا الفلوس هنتحاسب عنها. ازاي انا باخد عطية ربنا دي مبقاش امين عليها؟ في ناس فقراء وناس جعانة وناس موت من ده، وانا عمال بعطر وعمال. واحيانا بيكون مشكلة الماديات دي مشكلة بخل شديد جدا. واحد بخيل جدا، والست على فكرة تتعب قوي لما تكون متجوزة واحد بخيل جدا. يعني ما بيسألوني يقولولي الصفات اللي قبل الجواز، اقول لهم خلوا بالكم البنات بالذات لازم تعرف انسان كويس كريم. لكن كمان الاسراف مؤلم، عشان كده مهم قوي ان احنا يبقى في بيننا تواصل واتفاق. وده الموضوع اللي احنا هنتكلم عليه في الاخر بقى، حته التواصل نختم بيه الموضوع، ان احنا نقعد ونشوف الموارد بتاعتنا. نكتب في ورقه كده دخلك كذا ودخلي كذا وبيجي لنا كذا مصاريفنا الشهريه كذا كذا بالورقه والقلم، ونعمل بادجت ميزانيه ونقول اتفقنا هنلتزم. فين مصروف اليد بتاعي؟ اتفضل مصروف اليد خد، بس احنا مش عايزين نتجاوز، في التزام. في عيال عايزين نشيل لهم فلوس او نعلمهم او ندبر لهم، واحده بنت هنجوزها غيره، في معاش، في طوارئ، في عشور، التزام ناحيه ربنا وناحيه الكنيسه. طيب الحاجات دي مش عايزه تنظيم؟ عايزه طبعا، عشان ما يجيش ربنا يقول لنا اديتكم موازنات عملتوا فيها ايه. خلي بالكم الماديات دي احيانا بتبقى سبب برضو انفصالات ومشاكل. كل اللي احنا بنحكي فيه ده، كل ده ممكن يكون اسباب مشاكل تؤدي الى مصايب. التحدي السادس تحدي الملل. يعني ايه الملل؟ يعني الجواز زيه زي اي حاجة تانية في الدنيا. هل احنا طبيعتنا الوتيرة الواحدة اللي بتفضل كده على طول يجي لها صدى كده تزهق، ايه ده بقى كل يوم نصحى ونروح الشغل وبعد مش ايه ونرجع، والام دي مشغولة مع العيال والاب في شغله، حياة حتى ما فيش وقت نقعد فيه مع بعض. يوم السبت ده بنعمل كل الحاجات اللي مش عارفين نعملها اثناء الاسبوع، العيال بيروحوا الجيم وبيروحوا قصدي الجيمز بتاعتهم، وماما عايزة تعمل الغسيل وشوبينج، حد في الكنيسة، مفيش وقت لينا. مينفعش، لازم زي ما احنا قلنا اول امبارح، لازم نخلق وقت نقضيه مع بعض. لازم نتغلب على الملل والصدى ان احنا نخلق وقت ونجدد العهود بتاعتنا والذكريات بتاعتنا. نمرة 7 تواصل، حسيبها بعد كده لان هتاخد وقت طويل في الاخر. لكن 8، وده جزء من التواصل الصحي، الابقاء على الحدود او الالتزام بالحدود. الحدود دي اللي احنا بنسميها باوندريز، كلمنا فيها برضو في موضوع الحب، بس انا عايز افكركم بحاجة عشان احنا هنستغرب احنا بنعمل ايه. كلنا قبل ما نتجوز ازاي كنا بنتعامل مع بعض؟ عمر ما حد فينا اهان التاني باي كلمة قبل الجواز، وكنا واخدين بالنا قوي من الموضوع ده. يوم امراتي هتتنرفز عليا، لو انا اتنرفزت عليها هترميلي الدبله في وشي تقولي باي باي. او يوم خطيبتي قصدي اقول، يوم خطيبي يزعق فيا لاي سبب لازم افوت له، الا هيقلع الدبله ويرميها في وشي، مش الفرح مش هيكمل. لا ده مش بس كده، ده احنا قبل بالفرح، كنا بنادي بعض بالألقاب الجميلة، حضرتك ولو سمحتي، وهي بتقول له من فضلك وألف شكر الكلام ده كله. لكن احنا بعد ما بناخد على بعض بنشيل التكليف. بص ليه شوية شوية ابتدينا نغلط، ابتدي ندي أوامر لبعض، مفيش كلمة شكر، مفيش حاجة كده كلمة تقدير. عارفين ما بيقولوا هنا في البلد، يقولك ايه، we take each other for granted، يعني خلاص ضمننا، احنا بيتجوزنا بقى هيزعل مني هيعمل ايه، هيزعل وهي هتزعل مني هتعمل فيه ايه، احنا خلاص مفيش فيه. لكن انتهاك الحدود ده مع الوقت بيتحول الى حاجة اسمها abuse، spousal abuse. تكليف بقى لما يتشال هنبتدي نخش في مراحل بقى خطيرة، الصوت ده هيبتدي يعلى، الفوليوم بيزيد، حد فينا بيزعق، حد فينا بيبتدي يطلع منه كلام ما يصحش. شوية شوية ممكن نفقد أعصابنا، نمد إيدينا، نعمل حاجة خطيرة. وللأسف يعني أنا يعني مكسوف قوي أن أقول لكم أن إحنا المجتمع بتاعنا، عشان احنا ما خدناش على الحاجات دي في مصر قوي. وفي مصر كمان خلوا بالكم في حاجة مصيبة تقيلة، البيئة الإسلامية، ان كل 4 ستات براجل، فيعني الراجل ما بيعملش احترام للست قوي، لانه فاهم ان هي اقل منه دايما. وعندنا فكرة سي السيد دي، ان هو بقى الراجل باسمه خلاص يدي الأوامر الست عليها، مش حاجة غير تطاوع. كل دي حاجات مش مسيحية أحبائي، مش حاجات مسيحية. نفكر مرة مشكلة تعرضت ليها، والراجل قاعد في العربية، وهم كانوا عرسان جداد يعني برضو مش قوي، يمكن سنة ولا حاجة، همش عيال، قاعدين في العربية وتخانقوا مع بعض، هو فقد أعصابه وراح ضربها ألم على وشه. هو بقى يعني اعتبر يعني يأدبها، فهي قالت له طب خلاص، راحت طلبته البوليس، وجي البوليس فعلا وقالت له بس هو ضربني ألم على وشي. بوليس بس في الوش لقى الصوابع، في 4 صوابع في الوش، فخدوه وراح المحكمة. الحكاية دي على فكرة حصلت في كندا مش في أمريكا، شفتها. خدوه قدام القاضي، قال له تروح تعمل حاجة اسمها ايه، anger management treatment، تروح تتعالج من مشكلة فقدان الأعصاب والغضب. وقعد له حاجة بتاعت معرفش شهرين ثلاثة، يروح كده جلسات وتعالج ورجع. أول حاجة تفتكروا قالها لها ايه بعد ما رجع؟ يلا ننزل مصر، يلا ننزل مصر. طبعا هي قفشت اللعبة، فهمتها ورفضت، بس الحمد لله رجعوا كويسين، يعني الكنيسة تدخلت وصالحتهم يعني. بس هو مفهوم الراجل انه هو في مصر حيقدر يربيها. كل دي احبائي مفاهيم غير مسيحية عن الزواج، وتنكد علينا وتعكنن علينا وتعكنن على أولادنا. لازم نعرف ان في حاجة اسمها حدود، boundaries. تسمعتوا عن قصة العربيات اللي دخلت الصحراء الغربية في مصر وطلعت الطائرات ضربتها بتاعت المكسيكنز دول اللي ماتوا؟ سمعتوا بيها؟ بيقولك ايه الغلطة بتاعتهم، عدوا حدود ما كانش مفروض يعدوها، فحصلت كارثة وناس ماتت. بس يعني مش مهم الدافع كان ايه، بس المهم هو ده بالظبط اللي بيحصل لما بنعدي الحدود، دايما بتحصل لنا كوارث احبائي. خلوا بالكم، لأن الأبيوز ده أو الإساءة أحيانا بتاخد أشكال مختلفة. أحيانا أعدي الحدود مش مجرد أني أعلي صوتي، ولا أن أنا أشتم حتى، ولا مدي إيدي طبعا حاجة. ده أحيانا تعديد الحدود أن أنا أحاول أعمل حاجة اسمها manipulation، ما أعرف اسمها إيه بالعربي. عملية manipulation دي أن أنا زي بالضبط كده شويش بلوي دراع اللي قدامي، بلوي دراع يعني، حتى ولو كنت بستعمل كلام زي العسل، لكن الكلام اللي طالع مني عايز ألعب بأفكار الشخص اللي قدامي وأطوعه لغاية ما يخضع لي غصبا عنه. هنتكلم على الحكاية دي كمان شوية في حتة التواصل. نمرة 9، الثقة المتبادلة، تحدي الثقة. احنا مفروض مش هنتجوز غير لو احنا واثقين في بعض جدا، لكن احيانا بنعمل حاجات بتخلي الثقة دي بتتهز. يعني ثقة المرأة في الرجل اللي ما بيديهاش حب وحنية وما بيقربش منها، بيقولهاش كلام حلو، كلام مجاملة، او مثلا بتكتشف ان هو في حاجات على التليفون وتخاطبات وصور وحاجات بالشكل ده، طب تثق فيه ازاي؟ والمرأة على فكرة يعني هي الحاجات اللي بتطلبها من الزوج حاجات محدودة. الرجل عنده 3-4 حاجات مهمين جدا بيطلبها من الزوج: الجنس، يبقى شكلها كويس، تعمل له لقمة كويسة، وتحترمه، وتبقى صديقة لي. المرأة محتاجة الحب وحنية وكلمة حلوة وطبطبة وكلام من ده كله، وبعدين بتطلب ان هي تشوف زوج موثوق فيه تقدر تثق فيه. يوم ما تشوف اي حاجة ثقتها بتهتز، خلاص ارث كويك بقى، زلزال. هي تثق في الرجل طالما انها مش شايفة حاجة غلط، لكن يوم ما هتشوف حاجة غلط تتبهدل. طبيعة المرأة كده. فموضوع الثقة ده مهم جدا. الراجل نفس الحكاية برضه، عايز يشوف مراته مخلصها لي، مخلصها لجوزها، مخلصها للبيت، حتى جوزها فوق أي اعتبار، وبيتها أهم من أي حاجة. دي الحاجة اللي بتخلي الزوج يبقى مستريح ومطمن، ويخرج ويروح شغله وحاسس ان بيته مصان. فالتحدي ده لازم نحطه في بالنا باستمرار، نحرص على ان الثقة تبقى قوية في كل طرف. تأذش احنا خلوا بالكم ما اتكلمناش عن التواصل لسه، بس هنرجع له، لكن عايز اخلص نمرة 10 وبعد كده ايه نرجع للتواصل. الزوار الجدد، مين الزوار الجدد دول وليه عملناهم تحدي؟ اقول لكم ليه. لان احنا بنتجوز ما عندناش عيال، مش كده؟ يقول العيال بيقولنا بعد كده. انا دايما اقول يا جماعه لما يقولنا عيال ما تدوهمش السيتيزنشيب، تدوهمش الاقامه، اديهم جرين كارد. فين جرين كارد ده؟ ما اعرفش انتوا عندكم اسمه ايه. ها؟ بي ار، بيرمننت ريزيدنس. هو صحيح اسمها بيرمننت ريزيدنس، هو بيرمننت ريزيدنس انهم مرحب بيهم بيرمننت، لكن عايز اقول ما اديهمش السيتيزنشيب، لان لازم العيال دول يسيبوا البيت في فتره من وقت من الاوقات، هيسيبونا. وهم احنا تركنا اهالينا ونسيناهم، واهالينا راحوا السما بعد كده بعد عمر طويل. طب عيالنا هيجوا يسيبونا، 18 20 سنه عايز يخش جامعه فين، قالوا شغل فين، هيتجوزوا هيروح وهكذا. طب مين اللي هيفضل بعد كده؟ النهارده اغلب البيرنتس عيالهم بيسيبوا البيت يكونوا لسه برضو الخمسينات والعمر النهارده بيطول، يعني هنرجع نبقى اصحاب ولا لا؟ وعشان كده دي مشكله كبيره، ان الناس بعد ما يربوا عيالهم وييجوا يمشوا العيال يقول لك اصابنا مرض العش الفارغ امتي نست، ويجي لهم اكتئاب، يقول لك الحياه ما بقلاش طعم دلوقتي، خلاص البيت فضي. طب يا جماعه زي ما كنتوا اصحاب وانتوا صغيرين ارجعوا اصحاب تاني، عيشوا حياتكم، والعيال هينبسطوا قوي لما يلاقوا بابا وماما دول يخرجوا مع بعض ويزوروا ويخدموا في الكنيسة وبيسافروا ويتفسحوا. يا سلام، ده بيدوا كده أفاق ان احنا برضو جوازتنا تستمر ونكبر زي بابا وماما ونعمل زيهم. زوار الجدد دول احيانا بيبقوا تحدي لما نتشغل بيهم عن بعض، لما حد فينا يتشغل بعياله او بيرتبط بنرتبط بيهم زيادة عن اللزوم ونبعد عن شريك الحياة والزواج بتاعه. حفظتوا بقى العشرة دول؟ نتكلم على التواصل بقى. كوميونيكيشن هو التواصل، بيقول لك proper communication، يقول لك من غير التواصل السليم يكون الحب مريض، بدون التواصل السليم يصبح الحب مريضا وتحصل مصايب ومشاكل. عارفين ليه انا بركز على التواصل النهارده والكوميونيكيشن؟ عشان اقدر اقول لكم تقريبا حوالي 90-95% من المشاكل ممكن تتحل لو التواصل سليم ومظبوط بيننا وبين بعض. في سؤال هنا، ايه اللي بنشعره لو مفيش تواصل؟ مش كده؟ او بنتواصل بطريقة صح غلط، ايه اللي بيحصل لنا؟ خلوا بالكم في بيوت يا جماعة كتير مفيهاش تواصل، وفي بيوت اكتر بيتواصلوا بس بطريقة غلط. دي الحاجة اللي احنا عايزين نتكلم عليها دلوقتي. ادي المنظر. وعلى فكرة انا مرة حطيت الصورة دي قدام الأطفال الصغيرين، يعني 4 و5 و6 ابتدائي حاجة زي كده، يعني خليت كل واحد فيهم من الأطفال في الفصل بتاع مدارس أحد هنا في أمريكا، سألتهم قلت لهم طب أنتوا لما تشوفوا المنظر ده في البيت بتحسوا بإيه؟ كل واحد بقى طلع فيلينج بقى، تيربل، ساد، كلهم قالوا ساد في الاول من الساد دي، بعدين شويه ابتدوا يتكلموا اكتر، قال لك سكيرد، شويه تقولوا قال لك ابسيت. ده بالظبط اللي بيحصل لما احنا بنقاطع بعض احبائي. بينما صوره التواصل الحقيقيه هي صوره ربنا. انتوا عارفين ربنا عمل حكايه الجواز دي ليه؟ نسيت ما اقول لكم عليه. قلنا اول يوم ان الجواز ده هو صورة الملكوت، اب وابن وروح قدس، بس التلاتة بيتواصلوا تواصل مستمر. تفكرين ان الاب والابن والروح القدس دول هم ثلاث اخرين واله واحد؟ لكن ايه اللي بيحصل جواهم؟ انا بحبك انا بحبك انا بحبك انا بحبك، حب. نقرأ في انجيل يوحنا واضح جدا، كل شوية أحببتهم كما أحببتني إني أحبك أنت أحب، كل حب. هو ده اللاف. ولما جابنا وخلانا جسد واحد خلانا على صورته ومثاله وقال لنا كده مفيش انفصال. التواصل ده ممكن يكون من طرف واحد بس. يعني ما نصور ان في جوازة واحد بيتكلم طول الوقت والتاني بيسمع وما بيتكلمش خالص. ده زي الراديو. الراديو ده حديث من طرف واحد، ما عندكش، ما تقدرش تتكلم المذيع ابدا، مش كده؟ بس تسمع. لكن التواصل التاني للطرفين ده السكايب بقى، ده تو ويز، شايفه وشايفني واتكلمه وكلمني. ازاي نتكلم احبائي؟ في نوعين من التواصل. في تواصل كلامي سموه فيربال، وتواصل غير كلامي نون فيربال، بدون كلام. تقول يعني ايه؟ وفي حاجة ان الواحد يتواصل اقول لك اه، هنشوف دلوقتي. تواصل بالكلام ده ان احنا بنتكلم وحد بيسمعنا، بس التواصل ده فيه ثلاث اربع مشاكل. المشكلة لما واحد بيتكلم والتاني ما بيسمعش. عارفين يعني ما بيسمعش؟ بس خلوا بالكم في حاجة اسمها السمع وفي حاجة اسمها الإصغاء. ايه الفرق؟ لو انا قاعد مع شريك حياتي، انا ومراتي او انا وجوزي، وحد بيتكلم والتاني سامع بس مش مركز، سامع بالودن، سامع الكلام. عارفين الإصغاء هو ايه حبايبي؟ الإصغاء ان انا ابص في العينين ونعمل حاجة اسمها اي كونتاكت. ده الإصغاء المظبوط، ده التواصل المظبوط. لان وانا عيني في عينيك انا بدي لك رسالة، بقول لك ايه؟ انت مهم. لما انت بتتكلم انا مركز معاك وسمعك. عشان كده sometimes بعض الاحيان حد بنكلمه يقول لك ايه؟ You are not listening. انت مش مركز معايا. ده حقيقي. كل واحد فينا احبائي من حقه ان هو يعبر عن نفسه. دي قواعد التواصل. ليه يا احبائي؟ لان احنا عندنا افكار وعندنا مشاعر عايزين نعبر عنها. طب هنعبر عنها لمين؟ مين اكثر واحد في الدنيا يسمعني اكثر من مراتي او جوزي؟ لما اكون انا تعبان وعايز اتكلم مين هيسمعني غير مراتي؟ لما اكون انا عندي مشاعر وعايز اكلم جوزي فيها مين هيسمعني غير جوزي؟ بس احنا عايزين نتعلم التواصل المظبوط. في تواصل خاطئ كلنا بنقع فيه، خلوا بالكم وركزوا منه فيه دلوقتي. لما بنيجي نكلم بعض ونبتدي حديثنا بكلمة يو، انت، انتي، ده صح؟ ده غلط. التواصل الذي يبدأ بكلمة انت او انتي ده تواصل خاطئ. عارفين ليه؟ لان اول ما الواحد بيقول انت او انتي بياخد حذره ويبتدي يبقى يعني مترقب هيحصل هجوم او اتهام. ده طبيعة بشرية. لما ابتدي بحديث يقول يو هيقول لي حاجة ايه؟ يو. ده مش التواصل الحلو، عايزين نلغيه، ما نستعملوش غير في حالات خاصة جدا. لكن التواصل الهيلثي هو اللي يبدأ بكلمة اي، انا عايز اقول كذا كذا كذا، انا نفسي اقول لك كذا كذا، انا نفسي اقول لك الحاجة الفلانية. انا لما انا اسمع الاخر بيقول لي انا هبص له هسمع له. لما اشوف الاخر هيبتدي يقول لي انت هرجع لورا وهخاف. شوف ازاي. فهنا شوفوا مثلا بالنسبة للست، التواصل حاجة أساسية جدا، دي حتى هنا في الجندر ديفرنسز. يعني الست لما تتكلم وتعبر عن نفسها تتحل المشكلة. يقول لك for women it's an end in itself, for men it's more of a means. هشرح لكم الفرق towards a goal. For both it builds mutual interest and trust. الراجل لما بيرجع من الشغل والست يبقى عندها مشكلة في البيت، حد من العيال عيان مثلا، الولد سخن، فهو الراجل اول ما بيسمع الولد سخن هيقول لمراته ايه؟ هناخده للدكتور، مش كده؟ لكن الست ما بتوقفش عند الحته دي، هتفضل تقول له الولد سخن، وبعدين كان بيترعش، وبعدين حرارته زادت، وبعدين ابتدى يعرق، وبعدين ابتدى يكح، وبعدين بتاع. الراجل في الحال اول ما سمع الولد سخن عرف ان ده ان، فهو طبعا كل الكلام الزياده اللي هتقوله الست الراجل مش مركز معاها، بالرغم ان الست محتاجه جدا تخلص كلامها وتقول كل اللي نفسها فيه، لان ده بالنسبه لها حد الراحه بتاعتها. راحت الرجل انه سمع المشكله وخد قرار في الحال، هو الراجل. لكن الست ما ارتاحتش بكده، لازم الراجل. الراجل دخل البيت وقالت له الماسوره مخرومه والدنيا غرقت في المطبخ، هقول لها هجيب لك السباك. استنى بس احكي لك، ده انا قعدت مليت كام جردل وقعدت انشف واشيل بتاع الميه ايه وطلعت عيني والكلام ده كله. فايه الراجل طبعا خلاص ما المشكله هتحلها، هكلم السباك يجي. لا، الست لازم تخلص، لان دي حاجه اساسيه جدا في التواصل بتاعها عشان هي ترتاح. خلوا بالكم احبائي، الحاجات الصغيره دي تفرق كتير قوي في المعاملات اليومية لما نطول بالنا على بعض ونفهم بعض. شوفوا هنا بيقول لك ايه، for both it builds mutual interest and trust. لما هو اسمع لها للاخر يقول لها ماشي انا مقدر انا شايف. هنخش بقى حتة ايه الفيلينجز دلوقتي. معلش هي ماسكة ميكروفون هنا عشان تخليه يسمع لها، الصورة فانية. communication and listening everyone. شوفوا الآية بقى بتقول ايه، سوري، يكون كل واحد مسرعا في الاستماع. بس على فكرة كلمة استماع دي مش هي hearing، listening، مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب. كلنا لازم نبقى مسرعين في الإصغاء والتركيز، معلمنا بولس الرسول. شوفوا بقى اما تروحوا جربوا مع بعض تبتدوا كلمة الكلامكم بالآي دي بقى، أنا. في أربع تعبيرات عن الأنا. أول حاجة I feel، I think، I believe، وI need. أنا شاعر بكذا كذا كذا، أنا حاسة بكذا وكذا وكذا، وبعدين أظن، أفتكر، أعتقد. أعتقد غير think، أظن، لأن I think معناها أن أنا بفكر، لكن لو وصلت نمرة ثلاثة معناها بقت عقيدة، يبقى أنا بعتقد خلاص دي العقيدة بتاعتي. لكن الحديث الكويس، الحديث البناء، هو فيه الأربع عناصر دي: I feel، I think، I believe، and I need. أنا بتعلم دلوقتي التواصل السليم. طب نيجي بقى للحديث، قصدي التخاطب بدون كلام. إيه التخاطب بدون كلام؟ يعني النهاردة أنت بصيت لقيت مراتك قاعدة بتقرط في ضوافرها، هتقول لها كخة شيل صباعك من بقك؟ لا طبعا. هتلاقي جوزك قاعد يهرش في راسه وشعره، هو في الشعر حتى، يعني هتقوله خد شاور ولا بتاع؟ لا طبعا. احنا لازم نقرأ المشاعر اللي وراء الحركات دي. ليه بتلاقي حد كده قاعد رجل على رجل وعمال بيهز رجله بطريقة عصبية؟ ليه مثلا بتلاقي حد عمال ماسك في شعره عمال بينتف؟ ليه؟ ايه سبب الحاجات دي؟ ده اللي بيسموه non-verbal communication، ان وراء الحركات دي في مشاعر، والمشاعر دي مهم ان احنا نلقطها ونتكلم عنها زي ما هنشوف. مشاعر في الوش، الوش الفرحان، الوش المبتسم، الوش المكشر، كل حركات الجسد دي كلها، لان دي كلها حاجات في تخاطب الحب. لما نقضي وقت مع بعض ده تخاطب حب، لما نعمل حاجة مع بعض تخاطب حب، لما ندي هدايا للبعض ده تخاطب حب، مش كده؟ لما نساعد بعض، لما ندي رسالة لبعض. يعني احيانا الست تحب تدي رسالة لجوزها، تلبس لبس جميل مثلا، فالزوج بقى في الحالة دي هيقول لها ايه؟ الله ايه الحلاوة والجمال ده، اللبس الجميل جدا وشيك وبتاع ده حلو قوي. مش هيقول لها انت مالك تخنتي كده، روحي خسي شوية، ما ينفعش. يبقى هنا احنا مش فاهمين بعض وبنسيء لبعض. انت لابس كده لبس حلو النهاردة، قميص شيك والجزمة جميلة وبتاع، حاجات يا جماعة المجاملات في التخاطب، يعني ده من غير كلام، ده حاجات بنشير بها كده إشارة أو تعليق سريع. في حاجات غلط لازم نتجنبها في التخاطب بتاعنا. زي إيه؟ إيه المرض الخطير المصاب به أغلب المصريين؟ المقاطعة. حد بيتكلم يروح داخل واحد تاني وبعدين تالت ورابع وخامس والدنيا تصير. دي حاجات دي بتحصل في وسط أحيانا جنازات تعزية، رايحين نعزي في المرحوم وتلاقي حد اتكلم والتاني قطعه وبتاع وراح الدنيا ما. كل الحاجات دي المقاطعة دي صفة وحشة جدا. نحن نبني حيطان تفصل بيننا وبعض، زي ما احنا بنروح كل واحد يقعد في حتة مع التاني ونتجنب الآخر، كل واحد بيروح ينام في الأوضة، نتجاهل بعض، التريق مش التريق، التهديد صفة وحشة من التخاطب. كلامنا يبقى فيه تهديد. نقرأ أفكار بعض، كل واحد ما يبتدي يتكلم يقول له أنا عارف هتقول لي على إيه، أنا فاهم هتقول لي، دي غلط جدا، كل دي عيوب فينا. النقد والانتقاد، الحوار من طرف واحد، الشك في قدرة الآخر باستمرار، يا أخي أنت ما تنفعش في حاجة، وأنت ما أنت بتتكلم على إيه، وأنت فالح بكذا، اللي هو السينيسيزم ده. وبعدين التريقة والحاجات اللي زي كده، الباسيف أجريسيفنس دي. شوفوا يا جماعة، في التخاطب في نوعين من التخاطب. في تخاطب الحقائق والمشاعر، تخاطب الحقائق غير المشاعر. يعني احنا لما نبقى قاعدين مع بعض، انا مثلا راكب طيارة، واحد جايب قاعد جنبي، حبينا نتكلم في حاجة، هنتكلم ايه تفتكره؟ يا في الجو، يا في السياسة، يا في الرياضة، يا في البورصة، مش كده؟ دي الحاجات اللي اي اتنين يتكلموا فيها. الجو هيطلع ايه ترى مونريال النهارده؟ كان يومين حلوين جدا، الشمس طالعه جميل، ده زي في الاسانسير بنتكلم كده، النهارده يوم جميل، هاف ا نايس داي باي. بس ما ينفعش في البيت يبقى علاقتنا ببعض كله بالشكل ده، بس بدل ما نتكلم على الجو والسياسه والرياضه بنتكلم على المذاكره، ونتكلم على الواجب، نتكلم على اغسل سنانك، ونتكلم على الـ مثلا شلت السفره، نظفت البتاع، عملت كذا، تخاطبنا مع بعض ما ينفعش. لكن في حاجة اسمها تخاطب المشاعر، ده اللي بيميز الإنسان المسيحي. أحبائي، الإنسان المسيحي عشان في قلبه في حب الناس، حب ربنا، لازم يتكلم دايما مشاعر، ولازم يلقط المشاعر. زي ما كنت بقول لكم، أنا لما أشوف مثلا جوزي بيهرش في شعره في راسه. اقول له حبيبي انت في حاجة في بالك. لما الاقي مراتي قاعدة بتهز رجلها كده اقول لها ماما انت شكلك بتضايقة من حاجة. لما الاقيها بتقرقط وهكذا بلقط الشعور واتكلم معاه. اشوف ابني وبنتي في البيت داخلين الاقي كده مش مبسوط اقول له حبيبي انت متضايق، انت في حاجة مزعلاك، انت فيها النهاردة كان you had a bad day في السكول. لما احنا spot the feeling الطرف الثاني يشعر براحة immediately في الحال، خصوصا لما يلاقي ان فعلا ده ماما وبابا حاسين بيا، ده مراتي حاسة بيا، ده جوزي فهمني. فنبتدي نتكلم مع بعض على المشاعر. صحيح هذا بدي، انا كان عندي مشكلة في الشغل، انا كان عندي مشكلة وانا جاي في السكة، السكة كانت وحشة جدا. حاجات بسيطة لكن بتوري ان احنا بنعتني ببعض بالمشاعر ونرد على بعض الردود الجميلة. Yes, I understand how you feel. انا شاعر بيك. You sound like you are متضايق ولا سعلان ولا تعبان ولا كويس ولا مبسوط. You are like كذا. انت something bothering you، في حاجة مضايقاك على دماغ. شوفوا بقى اخر حاجة بقى كده بنحل المشاكل. احبائي مشاكلنا تتحل في البيت بالتخاطب السليم. شوفوا مشاكل كتيرة زي ما بقول لكم بتتحل بالتخاطب السليم او من احنا نتجنبها لو احنا عرفنا نتكلم عن المشاعر مع بعض. و many problems can be resolved، مشاكل كتيرة ممكن تتحل لو احنا نتعامل ونكوميونيكيت بطريقة مظبوطة. ياريتكم تراجعوا الكلام ده باستمرار كل فترة وتشوفوا هل احنا بنتخاطب تخاطب سليم ولا لا. هي دي الأسرة السعيدة، الصورة اللي انا جبتها لكم كده، عائلات عيالنا هيكبروا هيبقوا مبسوطين ويتخلصوا ويتخرجوا واحنا كده نكبر في السن ونبقى اصحاب زي زمان. وربنا يباركنا البيت المسيحي. نعبد الرب الالهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين. عندنا بتاع 10-12 دقيقة أسئلة. أنا بعتقد أنا جاوبت على كل الأسئلة النهاردة، مش عارف بس تحت أوروك لو في أسئلة. سؤال كويس بيقول لو حد من البيرنتس ماني اورينتد، يعني مهتم زياده عن اللزوم بموضوع الفلوس والماديات، ازاي نمنع ان اولادنا يطلعوا بالشكل ده؟ الشخص اللي كتب السؤال ده الآن شوية انه الطرف الثاني من نوع شوية مادي او حريص في الفلوس زيادة او كده وخايف ان الحتة دي تروح للأولاد. بس احب اطمنكم لو احنا باستمرار ندي احساس لأولادنا بالأمان. هو الناس اللي بيحبوا الفلوس او خايفين قوي على الفلوس حاجة من اتنين، يعني يا ناس مصرفين جدا وفلوسهم بتخلص بسرعة وبعد كده يبتدوا يخشوا في ضيقة مالية تخليهم يزنقوا على نفسهم وعلى البيت وعلى العيال، يا اما ناس حريصين جدا على القرش والدولار وكده مش عايزين يصرفوا، والحالة دي عادة بيكون سببها الإحساس بعدم الأمان، sense of insecurity. لأن الناس لما عندهم sense of security، إحساس بالأمان، دايما مطمنين ومش قلقانين، وده كان الموضوع بتاع امبارح، مش خايفين إيه اللي هيحصل بكرة، بيقدروا يعملوا اللي عليهم، عايشين حياة متوازنة، مدبرين أمورهم مع بعض كويس ومش قلقانين. دع الغد يهتم بمال نفسه. لكن القلق والإنسيكوريتي والخوف والوري بتاع امبارح ده اللي بيخلي الإنسان خايف قوي إنه يصرف، وخايف فلوس تخلص، وشايل هم بكرة، ودي طبعا حالة مش مظبوطة، ما تديش سلام في المسيح. طمنوا أولادكم وحسسوهم بالحاجة اللي هما محتاجين يحسوا بيها بالأمان. طبعا في مسؤولية على الطرف السليم في الحالة دي انه يقوم بدور تطمين الأولاد، وربنا يعين هذا الطرف. كيف يتعامل طرف مع الطرف الآخر الذي يجنح للعنف في تعامله؟ انا ما اتكلمتش عن العنف المره دي كتير، بس يعني لان دخل في موضوع الغضب بنتكلم فيه في المرات الجايه ان شاء الله نعيش لو ربنا رايد نجيلكوا تاني. لكن الانسان اللي بيجنح للعنف في تعامله ده انسان عنده مشكله كنترول، سيلف كنترول، ضبط للنفس وتحكم في المشاعر. وغالبا بيكون تعرض لحاجات في الطفولة او في الشباب خلته ان هو لما بيفقد اعصابه بيلجأ للعنف، او كان عنده مشكلة ان هو ما كانش بيقدر يعبر عن الغضب بتاعه اول باول. يعني زي ما بيقول الكتاب اغضبه ولا تخطئه، لان الواحد لما يغضب ويعبر عن الغضب بتاعه خلاص ما فيش حاجة هيشيلها تخليها زي كده قنبلة زمنية تنفجر في أي وقت. عشان كده السيد المسيح يا أحبائي علمنا في متى، إنجيل متى أصحاح 17، وقال لنا كده لما يغلط فيك أخوك لازم تروح تعاتبه بينك وبينه. ليه؟ عشان المسيح عارف إن أنا زعلان من أخويا وما أقدرش أشيل الزعل ده من غير ما أعبر عنه، فلازم أروح وابقى غضبان بس ما غلطش فيه، واقول له ووجهه وعاتبه بيني وبينه، ولو ما سمحش مني اجيب شهود، ولو ما جاء مشهود ما سمحش شهود الكنيسه، وفي الاخر بقى لك تعتبره زي الوثني والعشار. لكن قال لك لازم حته العتاب دي، لو احنا اتعلمنا وعلمنا اولادنا من هم صغيرين يعبروا عن الغضب بتاعهم بس بطريقه سليمة من غير ما يغلطوا، صوت ما يعلاش قوي، او يعني يعلى بس ما يعلاش قوي، ما يطلعش منه كلام وحش، ما يبقاش عنيف، حاجات بالشكل ده. نشجع اولادنا وبناتنا على التعبير عن الغضب، لان دي حاجة هيلسي. الشخص ده اللي هو بيجنح للعنف في تعامله ده كان عنده حالة غضب قديمة وكان عنده كبت ليها، ولما كبر ما قدرش. زي مثلا لو كان هو بيتضرب مثلا، او كانت هي بتتضرب، ما ممكن يكون بنت يعني، وهو صغير لما بيجي لحظة الضرب ده كان بيبقى بيعمل غضب جوه الانسان. مع الوقت الانسان ده بيكبر ويتجوز ويطلع الغضب على شريك الحياة بشكل عنف. متى يلجأ طرف الى استدعاء البوليس وعواقب ذلك على الزواج؟ شوفوا يا جماعة، انا ليا رأي مختلف في موضوع البوليس بصفتي ان انا بشتغل في مجال الاسرة وبقالي عشرات السنين. مش كل حالة بتروح للبوليس معناها ان احنا عملنا حاجة غلط، مش كل حالة. هي طبعا مش كل حاجة صغيرة هنجيب البوليس تبقى مصيبة يعني، لكن في حالات فعلا بتحتاج ان هذا الشخص ياخذ علاج، لانه لو سبناه هيأذي مين؟ مش هيأذي بس مراته، ومش هتأذي بس جوزها، ومش هيأذي بس العيال، ده هيأذي نفسه. وفي كتير قوي، مش عايز اقول لكم اغلب الحالات اللي احنا قلنا لا مش عايزين نجيب البوليس عشان هيفقد وظيفته، مستقبله هيأثر عليه، هيأثر على البيت، الفضيحة، الكلام ده كله اللي بنقوله، تلف الايام ويحصل مواقف. انا بسمع حاجات كتيرة، تبص تلاقي البوليس جه، حد من الجيران سمع، حصلت المصيبة في الشارع. شفت لسه يعني حالة في امريكا، في ولاية، وللأسف المدينة دي ما فيهاش كنيسة، واقرب كنيسة على بعد ساعتين بالطيارة، والراجل ضرب مراته في الشارع، والناس جابوا له البوليس، وهو دكتور وبتاعه حاجة. طب ليه؟ ده كويس عشان يتعالج، لانه هو لو ما تعالجش بيحصل الحاجات اللي بنشوفها، بتحصل مضاعفات اكتر واكتر. وبالعكس انا شفت حالات جابوا البوليس والعيال والراجل والست دول بعد ما انفصلوا سنة وهو راح يتعالج رجعوا، والنهاردة عايشين مع بعض حلو قوي. وقال لي، هو بيقول لي انا اتعلمت حاجات كنت محتاج اتعلمها، انا كنت بتهور. فخلوا بالكم المواضيع دي ما تتخذش بشكل عام، تتخذ بشكل خاص، كل حالة لها ظروفها الخاصة. لكن في مبدأ هنا، خصوصا لما الاعتداء بتاع حد من الطرفين يكون ضد الاطفال القصر، لازم نحمي الاطفال، ده بالقانون. لما اشوف طفل بيتعرض لاذيه لازم احمي الطفل، والا ابقى مسؤول قدام القانون. اشكركم جدا. في اسئله تانية ولا خلاص؟ طيب ان شاء الله معادنا بكره نتكلم على الادمان باذن ربنا. شكرا لكم.